انتهينا من الفن الأول وهو علم المعاني، الآن نشأ بعينه تعالى في الفن الثاني وهو علم البيان، وجاء به قبل علم البديع، لأن علم البديع يتعلق بالبلاغة كتابعا من توابع البلاغة، بينما علم البيان هو أحد جزئي علم البلاغة محتاج إليه في أصل البلاغة. كل هذا قدمنا علم البيان على علم البديع. وعلم البيان إذا جئنا إلى تعريفه هو إيراد المعنى الواحد، أو هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح أو مختلفة في الدلالة في الوضوح. إيراد المعنى الواحد عندما نريد أن نعبر عن أي معنى من المعاني التي تجول في نفوسنا حتى نصل إلى الثاني. أنا الآن أريد أن أعبر عن كان زيت، هذا معنى من المعاني. فعلم البيان يعلمني ويجعلني أستطيع أن أعبر عن هذا المعنى بعدة طرق، وكل واحد من هذه الطرق يختلف عن الطريق الثاني في الوضوح. بعض هذه الطرق أوضح والبعض الثاني واضح، والواضح بالنسبة إلى الأوضح خفي، وهكذا. مثلا نستطيع أعبر عن كرم زيت بطريق الحقيقة، بطريق المجاز، بطريق الاستعارة، بطريق الكناية، بطريق التشبيه، والكناية أقسام والتشبيه أقسام، وهكذا. فكل معنى من المعاني أستطيع أن أعبر عنه وأوصله إلى ذهن السامع بعدة طرق مختلفة في الوضوح. العلم الذي يعلمنا هكذا يقال له علم البيان. إذن علم البيان هو إيراد، هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، ويقصد بالمعنى الواحد من فقط إذا استطعت أن أعبر عن كرم زيد بعدة طرق، بسبعة أو ثمانية طرق. لا يقال أنني لدي ملكة علم البيان، لا، ملكة علم البيان تكون عند الشخص الذي إذا أراد أن يعبر عن أي معنى من المعاني يستطيع أن يعبر عنه بعدة طرق. فإذا الألف اللام في المعنى للاستغراقية، إيراد المعنى الواحد يعني إيراد كل معنى واحد، والاستغراق الغرفي يعني كل معنى يريد أن يطرحه وأن يوصله إلى السامع إذا استطاع أن يعبر عنه بعدة طرق، هذا يقال له لديه ملكة علم البيان. وطبعا كما تعلمون أن العلم تارة يطلق على الملكة علم النحو، يعني ملكة النحو، أو علم النحو يعني أصول وقواعد النحو. نعم، وهذه الطرق مختلفة، مختلفة فيما بينها في الوضوح. ألف أوضح، وباء واضح، والواضح قلنا هو بالنسبة إلى الأوضح خفي، وهكذا. يعني كل واحد من هذه الطرق بالنسبة إلى الطريق الثاني هو يختلف في دلالة دلالته على المعنى من جهة الوضوح والخفارة. هذا ملخص لتعريف علم البيان. ثم يقسم علم البيان إلى ثلاثة أركان. يقول أننا سندرس في علم البيان ثلاثة أمور، سندرس التشبيه، وسندرس المجاز، وسندرس الكناية. إذن علم البيان يعتمد على ثلاثة أركان، على التشبيه والمجاز والكناية. الفن الثاني علم البيان، ولا بأس أننا
في هذا الفن الثاني نحاول أن نختصر في الشرح على بعض المصطلحات في الدرس، وأغلب الدرس نحاول أن نأخذه بالتطبيق، وإذا ما وجدت عبارة مبهمة غير واضحة في التطبيق نحاول أن نزيل عنها ستار حتى تتضح وينكشف أمرها. الفن الثاني علم البيان، قدمه على البديع للاحتياج إليه، يعني لأننا نحتاج إلى علم البيان في نفس البلاغة، يعني علم البيان داخل في البلاغة أحد جزئي البلاغة، لأن البلاغة كما تعلمون مكونة من علم المعاني وعلم البيان، وتعلق البديع بالتوابع، البديع إنما هو تابع للبلاغة، يعني ينظر إليه بعد حصول بعد كون الكلام بليغا، ينظر إلى المحسنات المرجعية. وعلم البيان هو علم، والعلم يقتدى به أحد شيئين، أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، ملكة تكون عند الإنسان بحيث يستطيع إذا أراد أن يوصل أي معنى من المعاني إلى الإنسان، معاني جزئية طبعا، إدراكات معاني جزئية، أي معنى من المعاني يريد أن يوصله إلى الإنسان يستطيع أن يعبر عنه بعدة طرق، طريق المجاز، حقيقة، استعارة، كناية، استعارة تصريحية، تخيلية، كنائية إلى آخره. أو نقول أن العلم مقصود به أصول وقواعد معلومة، أصول وقواعد معلومة، هذا علم البيان، أن أصول وقواعد معلومة توصلنا أو تجعلنا إذا راعيناها نستطيع أن نؤدي المعنى الواحد أو كل معنى واحد بطرق مختلفة. نعرف به إيراد الإتيان بالمعنى الواحد، أي المعنى الواحد، أي معنى واحد، المعنى الواحد يعني حتى لو كان غير صحيح، حتى لو كان غير مطابق لمقتضى الحال، يقول لا، المعنى الواحد بعد الفراغ من كونه بديغا، يعني بعد الفراغ من كونه مطابق لمقتضى الحال ومن كونه صحيحا، فإذا يأتي علم البيان ويعبر عن المعنى، عن هذا الكلام أريد أن أبين كلام زي لا يمكن أن أشرح في بيان هذا المعنى إلا إذا كان كلمات هذا المعنى فصيحة والكلام فصيح والمطابق بالمقتضى الحال، بعد ذلك يأتي دور علم البيان الرياض. فالمعنى الواحد أي المدلول عليه بكلام مطابق مطابق شنو؟ بما عندي هاي العبارات مطابق يعني يكون يملون عبارات، أنا عندي مطابق على ذلك المعنى، يعني أنه سفر واحد مطابق واحد الكلام، فلا بأس بأن نسمع من ألسنتكم، أنا من لسان واحد ولا ألسنتكم أصول مشكلة أي المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق بطرق وتراتيب مختلفة، بطرق موجودة في الأصل مختلفة في وضوح الدلالة، بطرق ما بعد طرق عن تراتيب، كان هذا ترتيب وهذا ترتيب، هذا طريق، هذا طريق، بطرق وتراتيب مختلفة في ماذا؟ في وضوح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى، بأن يكون كيف ما معنى أن الطرق مختلفة في وضوح الدلالة، نحتاج إلى خطائها أيضا، واضح مختلفة الوضوح والخطاء، نعم على ذلك المعنى مختلفة بهكذا بهذا التصوير، بأن يكون بعض الطرق واضح الدلال على المعنى وبعضها أوضح، والواضح خفي بالنسبة إلى الأوضح، فلا حاجة إلى ذكر الخطا، يحتاج بالوضوح والخطا، وتقييد الاختلاف بالوضوح، لاحظ التعريف ماذا قال؟ قال علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالوضوح،
مختلفة في الوضوء، قيد الاختلاف بالوضوح حتى ماذا؟ حتى يحترز عن الاختلاف باللفظ والعبارة. مثلا الآن أنا أقول خده يشبه الورد، خده يشبه الورد، أو خده كالورد، هذا تشبيه، خده كالورد. وجنته إذا افترض أن الخد معنى الوجن كالذهب، وافترض أن الذهب معنى الورد، فهنا اللفظان مختلفان، خده كالورد ووجنته تشبه الذهب، فاللفظان العبارتان مختلفتان، لكن يبدو أنهما هل هو مختلفتان في الوضوح؟ يعني هل بعضهما بعض هاتين عبارتين أوضح من الثانية؟ يصير أنهما في الوضوح واحدة، يعني ما هو اختلاف بينهما. فإذا الاختلاف مو بالنظر إلى العبارة ولا لفظهما مختلف، لكن الاختلاف منظور فيه بالنسبة إلى الوضوح والخفاء، وهذا الاختلاف ليس معتبرا به، وهو الاختلاف إذا حصل بين العبارتين. يخلق تقييد الاختلاف بالوضوح ليخرج معرفة إيراد أو نعم معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، لكن مختلفة في ماذا؟ مختلفة في ماذا هنا؟ في اللفظ، ما معنى اللفظ؟ يعني والعبارة، يعني اختلاف العبارة، لكن الوضوح واحد. إذا هذا ليس من وظيفة علم البيان. واللام في المعنى الواحد، لام الألف اللام في قوله إيراد المعنى الواحد، المعنى الواحد يقول للاستدراك العرفي، يعني للشمول، يعني شمول الأفراد على حسب العرف. نعم، ما معنى للاستدراك العرفي؟ أي مقصود إيراد المعنى الواحد، أي إيراد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم وتحت إرادته. كل معنى من المعاني تريد أن توصله إلى ذهن السامع لا بد أن تستطيع أن تعبر عنه بعدة طرق، بعدة طرق مختلفة في الوضوح. عند ذلك يقال لك أنك لديك ملكة البيان. نعم، فلو عرف أحد أو فلو نعم فلو عرف أحد إيراد معنى قولنا زيد الجواد، هذا المعنى زيد الجواد زيد الكريم، يستطيع أن يعبر عنه ب 12 طريق متجمد في هذا المعنى بطرق مختلفة، لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان. هذا يقول ثم لما لم يكن كل دلالة، الآن نأتي إلى بقية التعريف، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، في وضوح الدلالة عليه. هل أن كل دلالة، هل أن كل دلالة قابلة للوضوح والخفاء أو لا؟ وهناك بعض الدلالات القابلة للوضوح والخفاء، الدلالة العقلية مثل القابلة للوضوح والخفاء، دلالات عقلية، يعني هاي الدلالة العقلية وهاي الدلالة العقلية بين هاتين الدلالتين يوجد وضوح وخفاء أو لا؟ أو مثل الوضوح والخفاء في فقط الدلالة اللفظية الوضعية، اللفظية الوضعية، وسنأتي إن شاء الله لبين معنى الدلالة والخفاء. يقول أنه لما لم يكن كل دلالة قابلا له قابلا للوضوح والخفاء، أراد أن يشير إلى تقسيم الدلالة وتعيين ما هو المقصود منها. نرجع بذاكرتنا إلى ما درسناه في المنطقة، هناك قال ما معنى الدلالة؟ الدلالة هي كون الشيء بحيث إذا علم أو إذا علمنا به علمنا بشيء آخر، كون الشيء بحيث بحالة متى ما علمنا به علمنا بشيء آخر. الشيء الأول دال والشيء الثاني مدلول، صحيح؟ نعم. يقول ودلالة اللفظ، يعني الدلالة الوضعية، دلالة الوضعية اللفظ طبعا
دلالته تارة انها الوضع مدخل في دلالة اللفظ وتارة ان الوضع ليس له مدخل لمن سيستطع. فإذا كان الوضع له مدخل يقال الدلالة اللفظية الوضعية كما سيستطع، يعني دلالة الوضعية، وذلك لأن الدلالة هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به، لأن ما علمنا به علمنا بشيء آخر، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول الدال والثاني المزدور. ثم اللفظ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية كدلالة الخطوط والعقول والنصب والإشارات، هذه دلالات ليست من لفظي مدخل فيها، فليس الدلالات لفظية. الآن نأتي إلى الدلالة اللفظية، لأن حديثنا حول الدلالة اللفظية، لأننا نتعارض على الألفاظ. يكون ثم الدلالة اللفظية إما أن يكون للوضع مدخل فيها أو لا يكون، فالأولى هي المقصودة بالنظر والبحثها هنا، وهي الدلالة اللفظية وضعية التي يكون للوضع وضع الواضع، يعني الواضع وضع هذا اللفظ لكي يدل على ذلك المعنى، وضع هذا اللفظ إذا ذاك المعنى، إذا الدلالة اللفظية وضعية. إذا قلنا هذا اللفظ، إذا قلنا أسد وفهمنا الحيوان الناطق، دلالة أسد على الحيوان الناطق دلالة لفظية، أقول أسد على الحيوان الناطق الحيوان المسترد ملك الغابة، نعم على الحيوان المسترد على ملك الغابة دلالة لفظية وضعية. فالأولى هي المقصودة بالنظر ها هنا، وهي كون اللفظ بحيث هناك كون ما نلاحظه الفرق بين تعريف الدلالة بشكل عام وتعريف الدلالة اللفظية. الدلالة بشكل عام هي كون الشيء مو اللفظ تعقل اللفظ، أما الدلالة اللفظية لا، كون اللفظ بشكل عام، كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، عندما يطلق ولم يقيد نفهم منه ذلك المعنى، عندما يقال أسد نفهم منه ملك الغابر، وهي كون اللفظ بحيث متى ما أطلق فهم منه ذلك المعنى الذي يوضع نفسه، بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق بالنسبة إلى العالم الوضعي. إذا أطلقت لفظ الأسد، من الذي يفهم الحيوان المفترس ويفهم ملك الغابر من لفظ الأسد؟ الذي يعلم بوضع أساس من حيوان أما الذي لا يعلم معنى كلمة أساس لا يتبادر ذهنه إلى المعنى الموضوع له أساس، ولهذا قال بالنسبة إلى العالم بوضعه، العالم بوضع الناس. وهذه الدلالة هناك في المنطقة قسموا وقالوا الدلالة إما أن اللفظ يدل على تمام ما وضع له، وإما على جزء ما وضع له، وإما على خارج، على الخارج اللازم فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له سميت هناك مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى الخارج التزام. صحيح؟ نعم. يقول وهذه الدلالة إما على تمام ما وضع اللفظ له كدلالة الإنسان، كدلالة لفظ إنسان على الحيوان الناطق، يعني الإنسان يوضع للحيوان ناطق، فالإنسان يدل على تمام ما وضع له الحيوان ناطق، أو على جزئه كدلالة إنسان على الحيوان، أو دلالة إنسان على الناطق، أو على خارج عنه، أو أن الناطق يدل على شيء خارج ليس من ذاتياته، ليس من ذاتياته، يعني خارج عن ذاته كدلالة الإنسان على الباحث، والباحث ليس من ذاتيات الإنسان. وتسمى الأولى طبعا التسمية تختلف عن تسمية المرسل، تسميات هناك تختلف هناك، هنا ما سميت في المنطق مطابقة هنا نسميها وضعية، وما سميت هناك تضمنية والتزامية نسميها عقلية،
ليش؟ لأن دلالة الإنسان على الحيوان الناطق هذه الوضع هو الذي أوجد هذا الشيء، يعني هو الذي جعل الإنسان يدل على ماذا؟ على الحيوان الناطق، لأنه الواضع وضع لفظ الإنسان بإزاء هذا المعنى بتمام هذا المعنى. إذا دلالة الإنسان على تمام هذا المعنى يكون دلالة وضعية. أما دلالة الإنسان على الحيوان وحده أو على الناطق وحده هذا العقل هو الذي يكتشفه وليس النصر. العقل هو الذي يدل على أن الكل يستلزم وجود الكل يستلزم وجود الجزء. صحيح إذا وجد الإنسان يعني وجد الحيوان يعني وجد الناطق. إذا دلالة الإنسان على الحيوان أو دلالة الإنسان على الناطق العقل يكتشفها، إذا دلالة عقلية. وكذلك دلالة الإنسان على الضاحك على الجزء الخارجي الذاتي أيضا العقل هو الذي يحكم عليه ويكتشف عليه. لا الناطق ليس العقل الذي وضع الوضع الواضع لم يضع كلمة الإنسان لكي تدل على الضاحك، فإذا الذي يكتشف هو العاقل. فلا بأس أن نسمي الدلالة التضمنية والالتزامية بالعقلية. يقول يتسمى الأولى أي دلالة الشيء أو اللفظ على تمام ما وضع له على تمام المعنى الذي وضع له يسمى وضعية أو وضعية. إذا النحاس وأبناء النحاس ثم وضعية ليش؟ أول ذي ثاني أو أول ثالث
أول هو
الثاني والثالث ثاني ثالث. لا هو ما طلع مصلي. لأن ما المفروض من أول أصلاً لا يفعل. فإذا هو أول
مفروض. هذا كان مثل المورد يعني الأول
حسن. أي إذا أردت أن تنبه الغافل هذا. نعم. نقول الدلالة على تمام ما وضع له وضعية، لأن الواضع إنما وضع اللفظ لتمام المعنى، ويسمى كل من الأخير من الأخيرتين. الأخيرتين ما هما؟ دلالة تضمنية والالتزامية، أي دلالة على الجزء تضمنية والدلالة على الخارج الالتزامية تسمى عقلية، لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي من جهة حكم العقل. العقل هو الذي يحكم بها. ما لا يحكم به العقل؟ يقول العقل يحكم بأن حصول الكون إذا وجد الكون وحصل الكون يستلزم حصول الجزء، أو حصول الملزوم يستلزم حصول اللازم. إذا وجد الإنسان لازمه وجود الضاحك. والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية، ولا تنسوا من استخدام من المناطق الذين لهم مؤلفات تدرس في الحوزات وفي غيرها. الحاشية التهذيب تهذيب المنطق هذا اللي الآن يسمون حاشية ملا عبد الله، الحاشية على التهذيب. التهذيب يستخدام المثل يستخدام والحاشية ملا عبد الله يستخدام. نعم. وفي وقتها قال السفزاني هذا مثل، وتحدى أن يوجد شخص ينقص منه ويحدث منه عبارة بدون إخلال في المعنى. ففي الحاشية إذا فيها الرسول من عبد الله أحيانا يجي وبعض الألفاظ يقولوا هذه لو حدثت لا استقام المعنى أو لم يؤثر على المعنى ولو وجدت أخذنا جائزة. فشاهدنا في أن المناطق يسمون الثلاثة وضعية، ثلاثة يعني دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ودلالة اللفظ على جزء ما وضع له، ودلالة اللفظ على الخارج. بما أنه لفظ وموضوع يسمى إذا دققنا بدقة اليوم مو بهاي الدقة، يعني دقة من علماء البيان أدق في التقنية، أدق في التقنية هذه في هذا المجال، لأنه يكون الوضع متوجه إلى المطابق مثل الأول يعني بعد إنسان على الحيوان ناقص. أما كيف نسمي بداية إنسان على الحيوان ناقص؟ يعني لم أضع إنسان من حيوان وحده ولم أضع الإنسان من ناقص وحده، وكيف تسمي بلاد الإنسان على الضاحف وضعية مع أنه لم يوضع الإنسان لكي يدل على الضاحف؟ المهم باعتبار طبعا من يسمى وضعية بها الاعتبار، باعتبار أن المناطق لاحظوا أن للوضع مدخلا فيها، أن الوضع مدخلا فيها، ويجعلون أو يتصفون العقلية يخصون العقلية بما يقابل الوضعية وبما يقابل الطبيعية. إذن عندهم وضعية عقلية وطبيعية. العقلية مثل ماذا؟ كدلالة الدخان عنها، هذه دلالة عقلية. وتختص الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة، الأولى تسمى مطابقة، تبين الاختلاف بين علماء البيان وعلماء المنطق، مو في تسمية الأولى بالمطابقة والثاني بالتضمن وذات الالتزام، لا، ومن الاختلاف في أن علماء البيان يسمون الأولى وهي المطابقة وضعية ويسمون الثانية وهي التضمن والالتزام عقلي، بينما علماء المنطق يسمون الثلاثة دلالات ثلاث وضعية. هذا الاختلاف في يقول يتخص الأولى من دلالات ثلاث المطابقة. لماذا سميت مطابقة؟ لتطابق اللفظ والمعنى، يعني توافق اللفظ والمعنى. والثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن معنى الموضوع له، الجزء المدل عليه باللفظ، الإنسان لفظه، الحيوان كجزء، جزء من الإنسان، لكون الحيوان مثلا او لكون الناطق جزء من ماذا؟ من الانسان، لكون الجزء وهو الحيوان او الناطق في ضمن المعنى الموضوع له، يعني في ضمن ماذا؟ الحيوان الناطق. والثالثة بالالتزام لكون الخارج وهو صاحب لازما للموضوع له، لازما للحيوان الناطق. فإن قيل الآن يمكن أن نشكل على هذه التعريفات الثلاث، الأولى سميت مطابقة إذا وضع اللفظ تماما وضع له مطابقة، إذا دل اللفظ على تماما وضع له مطابقة، وعلى جزئه تضمن وعلى الخارج كذا، يمكن أن نقول أن هناك تداخلا في التعريف بين هذه الدلالات الثلاث. فيمكن أن نفترض مثلا بأن الشمس ننظر إلى الجرم جرم الشمس والشعاع ومجموع الجرم والشعاع، ننظر إلى الشمس كالجرم وحده والشعاع والمجموع، نقول أن لقبة الشمس وضعت للمجموع بالمقابل، مثل المثال أن لقبة الشمس وضعت للمجموع الجرم والشعاع مطابقة، لو وضعت للجرم تضمن ووضعت للشعاع التزام، مثل ما وضعت. فإذا قلنا أطلقنا لقبة الشمس فإنها تدل على ماذا؟ تدل على المجموع مطابقة وعلى الجرم تضمنا وعلى الشعاع التزام. هذا إذا هنا الفرق الأول. الفرق الثاني إذا افترضنا أن الشمس، نعم، إذا اعتبرنا أن الشمس تطلقت على الجرم أو على الشعاع المطابق، افترضنا أن الشمس وضعت للجرم أو وضعت للشعاع مطابق، فإذا قلنا أن أطلقنا الشمس فدلت على الشعاع أو دلت على الجرم بالمطابقة، فإذا دلت على الجرم بالمطابقة كأنما دخل في ماذا؟
دخلت فيه دلالة الشمس على المجموع أيضا، هي دائرة تنتهي مطابقة. والآن إذا افترضنا أنه دلالة الشمس على الجرب المطابقة، يمكن أنه تصير دلالة الشمس على الشعاع أيضا، يمكن أن تربو بالمطابقة، تأ ثالث بالمطابقة. فدلالة الشمس سابقا كنا على الجرم تضمن وعلى الشعاع التزام. الآن فرضنا أن الشمس أطلقت على الجرم أو على الشعاع المطابقة، فإذا حصل تداخل بين تعريف المطابقة والتضمن والالتزام. لكن شيء فرضي، شيء فرضي، لكن الشيء صادق أيضا حصل في تداخل، لأن نحن قلنا نفترض أن الشمس تطلق على المجموع المطابقة وعلى الجرم تضمن وعلى الشعاع التزام. الآن إذا أطلق الشمس على الجرم أو فقلنا بأن الشمس إذا أطلقناها على النجم أصبحت مطابقة، وإذا وتدل حينئذ على الجرم تضمن وعلى الشعاع التزام. فإذا أطلق برد الشمس على الجرم أو على الشعاع مطابقة فقد حصل ماذا؟ حصل تداخل، لأن سابقا دلالة الشمس كانت على الجرم تضمن على الشعاع التزام، الآن بالمطابقة فحصل تداخل بين هذه التعريفات. فإن أصبح المطابقة يمكن أن يصير تضمن، والتضمن يمكن أن يصير التزام أو يصير مطابقة. يعني كل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يدخل في الأخيرين. هذا الاستهلاك طبعا الجار عليه واضح، وهو أنه بالمراعاة الحيثية، يعني عندما نقول أن الشمس وضعت للمجموع من حيث هو مجموع، فاللفظ وضع لتمام المعنى الموضوع له من حيث انه لتمام المعنى الموضوع له. فاذا لاحظنا من حيث انه لتمام المعنى الموضوع له، فاذا لا يمكن يدخل مع شيء اخر. ودلاله مثل دلاله الشمس على المجموع، مجموع الجرم الشعاع من حيث انه مجموع، ودلاله الشمس على الجرم تضمن من حيث انه جرم، من حيث انه جزء، ها جزء داخل في المعنى الموضوع له. دلالة الشمس مثلا على الشعاع من حيث انه خارج، فاذا لاحظنا في الحيثية يبدو انه هذا الاشكال لا يأتي. ويمكن ان تقول لماذا اذا تحرش بكل الحيثية نقول لوضوحي هذا القيد احداث كثيرة. لاحظ الإشكال من خلال العبارة. فإذا قيل إذا فرضنا طبعا الإشكال فرضي، إذا فرضنا لفظا مشتركا، لفظا مشتركا شنو؟ لأن هذا لفظ مشترك ما بين تحت وقد يكون حصل عدم وضوح لعدم بيان لفظ المشترك، أنه لفظة شمس لفظ مشترك. مشترك شنو؟ مشترك يعني وضع لي دلالة على عدة معاني، مثل لفظ الطور لفظ مشترك يعني يدل على الطور وعلى الحياة. مثلا لفظ عين وضعت لي مثل باطرة الباكية باطرة هي باكية النابعة الذهب الحبة الرفضة الجاسوس طبعا النعمة كما يقولون. فهذه ألفاظ مشتركة. إذا قلنا أن لفظ الشمس لفظ مشترك، مشترك شو معناه؟ يعني وضع للمجموع، وضع للشعار، وضع للجرم لفظا مشتركا بين الكل وهو المجموع اللي هو الجرم الشعر وجزئه، بين الكل هو المجموع وبين الجرم، وبين الملزوم، الملزوم هو المجموع يعني الجرم الشعر، ولازمه يعني الشعر ابنك كلفظ الشمس المشترك. مثلا المشترك طبعا هو مو مشترك لكن نحن نفرده المشترك مثلا عن لفظ المشترك بين الجرم اللي عبر عنه بين الجرس، وبين الشعاع اللي هو لازم، ولا بين المجموع. لكن المشترك يعني وضع لكل واحد بوضع مستقل، معنى يعني جاء الوضع ووضع الشمس يقول الشمس ويقول الجرم، يقول الشمس ويقصد به الشعاع، يقول الشمس ويقصد به المجموع الكل الجرم الشعاع.
نعم إذا استعرضنا هذا قد يكون حقيقة قد يكون فرق. نعم فنقول فإذا أطلق لفظ الشمس على المجموع مطابقتين إذا أطلقنا على المجموع طلنا الشمس وقطبنا لي الجر والشعاع واعتبر دلالته على الجرم إذن إذا قلنا الجرم قطبنا به قطبنا الشمس وقطبنا به المجموع فإذن دلالته على الجرم يكون تبنى والدلالة على الشعاع انتدام وقد صدق على هذا التضمن فإذا أطلق المجموع مطابقة وارتدر دلالته على الجرم تضمنا من الشعاع التزاما فقد صدق على هذا التضمن يعني على أي تضمن على دلالة الشمس على الجرم وهذا الالتزام عن دلالة الشمس على ماذا على الشعاع أنه دلالة اللفظ عن دلالة الشمس على تمام ما وضع عليهم عندما هو مشترك فأصبح لفظا مشتركا دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وأيضا دلالة اللفظ على جزئي ما وضع له فتداخل ماذا تداخل أصبح الدلالة التضمنية دلالة مطابقة والالتزامية دلالة مطابقة وإذا أطلق على الجر الآن استعملنا الوضع الثاني إذا أطلقنا لفظة الشمس وقصدنا بها الجر أو أطلقنا لفظة الشمس وقصدنا بها الشعاع وأيضا مطابقة الصورة لأنه الشمس وضعت لي الجر بوضع مستقل والشمس وضعت لي الشعاع بوضع مستقل فإذا نطلق على أن الشمس إذا أطلقنا وقصدنا بها الجر دلالة اللفظ على تمام ما وضع له كذلك على الشعاع يقول إذا أطلق لفظ الشمس على الجر أو الشعاع مطابقة صدق عليها أنها دلالة صدق على هذه الدلالة دلالة الشمس على الشعاع وعلى الجر أنها دلالة اللفظ على جزء الموضع له لأن صادق أنه كان جزء الموضع له ما قلنا بأن الشمس وضعت بالوضع الأول أصدر بعد مثال أيضا الشمس وضعت بالوضع الأول بالمجموع يعني من الجرم والشعاع وبالوضع الثاني وضع للجرم وبالوضع الثالث وضع للشعاع إذن لفظ مشترك بكلام أوضاع كل وضع مستقل على آخر فعندنا نطلق لفظة الشمس على المجموع صور بالمطابقة ونعتبر دلالة الشمس على الجرم تضمن وعلى ماذا على الشعاع التزام فكذلك يثبت على هذا التضمن وهذا الالتزام انه دلالة اللفظ دلالة الشمس على تمام ما وضع له الشمس على الجرم والجرم تمام ما وضع له بدل الثاني ودلالة الشمس على الشعاع هو التزام يطلق عليه انه دلالة الشيء او دلالة اللفظ على تمام ما وضع له بدل الثالث صحيح يطلق على هذا التضمن وهذا الالتزام مطابق إذا صدق على التضمن وهو الالتزام مطابق الآن تعال من الوجه الثاني يصدق على هذه المطابقة تضمن الالتزام إذا أطلقنا لفظة الشمس بوضع ثاني على الجرم وقلنا شمس وقصدنا بها الجرم فالجرم سابقا اعتبرناه هو جزء من ماذا من المجموع فإذا يصدق على هذه المطابقة أنها ماذا أنها تضمن هذه المطابقة يعني دلالة الشمس على الجرم وليس مطابقة يصدق على التضمن لأن سابقا هي جزء وإذا أطلقنا الشمس وقصدنا به الشعاع فيصدق على فهذه المطابقة أيضا بالوضع الثالث يصدق على هذه المطابقة أنها التزام إذا حتى الدلالات بين دلالات يقول وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة لأنه لم يشترك يصح أن يطلق على الجرم المطابقة وعلى الشعاع المطابقة صدق عليها أي على هذه الدلالة المطابقية أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو على لازمه وحينئذ ينتقل تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين ينتقل تعريف المطابقة بالتضمن والالتزام ينتقل تعريف التضمن بالمطابقة والالتزام وكذا ينتقل تعريف الالتزام بالمطابقة والتضمن فالجواب أن قيد الحيثية مقصود في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات
يعني الأمور التي تختلف عن بعضها البعض باعتبار الإضافات وباعتبار النساء هذه مقيدها. يعني زيد وعمر، زيد من حيث هو أبو لعمر، من حيث أنه أبو لعمر هو أب، ومن حيث أنه ابن لسعد هو أب. ما لا تستطيع أن تشتري عليه وتقول كيف صار زيد ابن وأب، فإذا تداخل الابن والأب أقول لك لا، الأب من حيث أنه أبو من زيد مثلا، والأب أي زيد من حيث هو ابن لي سعد مثلا، فإذا من حيث ليه ملحوظة لكن لا تبين له الحياة. يقول نعم الجواب أن نقيد الحيثية نقول في تعريف الأمور التي تحصل باختلاف اعتبار الإضافات حتى تشريعيا، يعني فإن المطابقة حتى أن المطابقة هي ماذا تعرفها؟ هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث أن إنه تمام ما وضع له. فإذا قلنا بأن الشمس موضوعة للمجموع نقول موضوعة للمجموع من حيث أنه مجموع، فلا يتداخل مع ماذا؟ مع شيء آخر. لكن موضوع عن الجم من حيث أنه تمام ما وضع له، فإذا كان الجم هو الجم ما في شيء آخر لا يصبح الجار مطابقية، ماذا؟ فيكون دلالة يضع على الجم من حيث أنه جم ستضمن الحيثية بالفوضة وأن لم تكون موجودة في الله حتى أن المطابقة هي الدلالة، دلالة يضع على تمام ما وضع له من حيث أن انه يعني ان هذا المعنى تمام ما وضع له اللفظ، والتضمن الدلال على جزء ما وضع له اللفظ من حيث ان هذا المعنى هو جزء ما وضع له اللفظ، والالتزام الدلال على لازم اللفظ من حيث انه لازم ما وضع له، ولازم الموضوع له من حيث انه لازم ما وضع له. وكثيرا ما يطلقون هذا القيد عن قيد الحديه اعتمادا على شهرة ذلك واعتمادا على انسلاق الذهن إليه، وهذا واضح. وشرطه أي شرط الالتزام اللزوم الذهني، اللزوم الذهني احنا قلنا طبعا احنا راح نبحث نترك الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، بحثنا سينطبق ونحتاج في علم البيان الدلالة الثالثة الدلالة الالتزامية. يقول وشرط الدلالة أو شرط الالتزام شرط اللزوم الذهني، يعني أن تكون في الذهن لازمة بين المعنى الأصلي وبين اللازم المقصود، بين المعنى الأصلي وبين اللازم المقصود. رأيت أبدا يرمي بين المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس وبين لازمه وهو الشجاعة، هل في الذهن ولا تشترط الملازمة الخارجية في الخارج، يعني أن يوجد لازم في الخارج. اللزوم الذهني أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن، إذا حصل المعنى الموضوع له في الذهن حصل الحيوان المدرس في الذهن حصوله فيه، يعني حصول ذاك الرجل الشجاع أو الشجاع فيه يعني في الذهن، إما على الفور إما مباشرة عندما أقول إذا أي أفضل يرمي ذهنكم يتجه إلى ماذا؟ إلى الرجل الشجاع فوراً، وإما بعد التأمل في القرائن والإمارات التي تدل على ذلك أتأمل فيها وأعرف أن هذا اللفظ بني ذلك المعنى، وليس المراد بالنزول أن نحن في المنطق النزول البين والنزول النزول غير البين، فهي النزول البين بمعنى ايه النزول غير البين. النزول البين شو المعنى؟ الذي لا يوجد انفكاك بين اللازم والمنزول، بينما غير البين لا يمكن انفكاك. فنحن نقصد بالنزول هنا ليس النزول الذي بمعنى انه لا يوجد انفكاك بين اللازم والمنزول، لا، وانما نقصد به النزول نقصد باللزوم اللزوم الذي يمكن أن يوجد انفكاك بينهما، وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي
مدمن التزام يعني تعقل لازم. ليش استعمل إدارة مدمن التزام؟ يعني تعقل لازم عن تعقل الملزوم، عن تعقل المسمى. المسمى يعني اللفظ المعنى الذي وضع له الله المسمى، سمينا به اللفظ. عن تعقل المسمى أي قلت تعقل الملزوم في الذهن أصلا، ما نقصد بهذا عدم الانفكار. نعم، أعني اللزوم البين عن الانفكاك، ما نعنيه يعني اللزوم البين عند المنطقيين. فإذا لا نقصد باللزوم هو اللزوم البين يعني عدم الانفكاك، لا قد ينفك. وإلا إذا كان عدم الانفكاك من الترب عدم اختلاف في المنزلح من حديثة البلاية، كان أن بين الطرق اختلاف ماذا بالوضوع. فإذا كان كلما أطلقنا هذا اللفظ تبادر إلى ذهننا لا يتمنع نقول أصبحت كل الطرق واضح، ما تختلف بالوضوع بيننا. وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مبدولات التزامية. لماذا؟ لأنها يوجد ارتكاز بين اللازم والملزوم فيها. إذا قلنا باللزوم بالمعنى البين أي عدم الارتكاز، كثير من المجازات والكنايات لا تكون مجازات وكذا. ولما تأتى الاختلاف إشكال ثاني، ولما تأتى الاختلاف، لما حصل الاختلاف بالوضوح في دلالة الاستدلال أيضا. إذا قلنا أنه نقصد دائما مثل الأربعة والزوجية دائما على الاستدلال، كلما قلنا أربعة حضر إلى ذهنك ماذا؟ زوجية. وهذا ما أصبحت هذا الطريق يختلف عن ذات الطريق في الوجود. كل الطرق واضحة أو بدرجة واضحة بدرجة واحدة بالوجود. وتقييد اللزوم بالذهن، ليش لا الذهن؟ انتهينا من اللزوم. ما معنى الذهن؟ تقييد اللزوم بالذهن، قال اللزوم الذهني. يكون إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي، يعني لا يشترط أنه في الخارج لا بد أن يكون اللازم واللزوم ماذا؟ متلازمين ومتقلين ومتشابكين. لا يشترط اللزوم الخارجي. مثال كالعمى فإنه يدل على البطر التزاما. عندما أقول العمى المجنون الالتزام للعمى هو البطر، يدل على البطر التزام يعني لازمه، لازم العمى ماذا؟ البطر. لكن من أي جهة؟ لاحظ، لأنه لأن العمى هو ماذا؟ هو عدم البصر. لأن العمى هو عدم البصر، لكن عدم البصر من الجلال يعني؟ لا، على البصر عما من شأنه أن يكون بصير رجل بين ملكة عتمة مع الثلاث بينهما في الخارج، ما عنده في الخارج ما موجود عندنا، يعني لا يجتمع عن في شخص واحد. عمى وبصر، واحد أعمى وبصير، أعمى عينه وبصير، لا أقصد هذا، أعمى وبصير بالنسبة إلى العين موجود، وفي الخارج يوجد تناهي، يتناهي في الخارج، لكنه في الدين موجود، نزول من في الدين موجود، بينهما، العمى لازم وبصر، ها؟ بس يسمى أمه، إذن ومن نازع يقول كالعمى فإنه هذا مثال لعدم اللزوم، عدم اشتراط اللزوم الخارجي. كالعمى فإنه يدل على البصر التزاما، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع التنافي بينهما بالخارج، إذا لا يشترط اللزوم الخارجي وإنما اللزوم والاتصال الذهني. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني، بعضهم أشكل قال لا ما يمكن لزوم الذهني، فكأنه أراد باللزوم أي لزوم؟ اللزوم البين، يعني الذي ماذا؟ الذي لا ينفك، بمعنى عدم انتكاك تعقل اللازم أو تعقل المذهب الالتزامي عن تعقل المسمى. تعقل اللازم تصور اللازم عن تصور المنزوم. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين، بقوله بقول هذه العبارة التي تتأتي توضح أن المقصود باللزوم ليس اللزوم البين، بقوله ولو كان اللزوم لاعتقاد المخاطب بعثه،
يعني ولو كان الاعتقاد تبعهم خاص او عام اوجد هذا الاعتقاد ملازمة بين ماذا؟ بين براء وعلم.
هذه الملازمة بينهم ما كانت ولو كان ولو لاعتقاد المخاطب بعرف اي ولو كان ذاك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف العرف اثنان بسبب عرف عام اللي هو المفهوم المطلق للعرف عندما يقال عرف يسمونه العرف العام او غيره غيره يعني هذا القرار كالشرعي والاصطلاحات ارباب الصناعات يعني العلم بقيه العلوم كل علم له ماذا اصطلاح خاص فهذا يقال له العرف الخاص واصطلاحات ارباب الصناعات وغير ذلك الشاع مثلا عندما يقال الصلاه يقصد الصلاه ماذا يقصد الصلاه مثلا هذه الاركان المخصوصه فعندما يقول الشاعر عندما يقول المتفكر يقول صليت لك صليت لك وقصد بماذا قصد بالصلاة الدعاء في اسم مجاز استعمال مجاز يعني استعمل لفظ صليت غير ما يضع له عنده عند الشاعر المهم غير أرباب وكذلك الصلاحات أرباب الصناعات يعني كل صناعة من الصناعات عند لوازم يعني هذا الشيء مثل الفائز النحو يدل على ثلاثة واضح وإلى غير ذلك وفي هذا القدر والحمد لله رب العالمين.